والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من مادة النحو شرح الأجرومية، والموافق 13 ربيع الأول لعام 36400، 4 يناير عام 2015. تحدثنا في المرة السابقة عن أهمية النحو وأهمية اللغة العربية لكل مسلم أولا، ثم لطلاب الفقه ثانيا، وطلاب الحديث وطلاب التفسير، وتكلمنا في هذه النواحي كلاما جيدا بفضل الله. واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن المؤلف والكتاب. من الملاحظ في أوساط طلبة العلم والمثقفين بشكل عام أن بعض المؤلفات تنتشر انتشارا كبيرا ويكون لها قبول عظيم، مثل مؤلفات النووي، ونخص منها هذا الكتاب المبارك الذي طبع بلغات الدنيا وهو رياض الصالحين، وكذلك كتابه الأربعين النووية. وفي النحو لا يكاد يوجد طالب علم لم يقرأ الأجرومية أو يحضر شرحها في أي مكان، مع أنها رسالة صغيرة جدا ولمؤلف ليس له شهرة عالية، إلا أن هناك أمرا آخر هو السبب الرئيسي لوضع القبول لعلم العالم، وهو الإخلاص والجودة. لذا نجد من فقه الإمام مالك لما ألف الموطأ وانتشر، أخبره أحد طلابه أن كثيرا من المحدثين ألفوا موطآت في الحديث، فقال الإمام مالك رحمه الله: تلك الجملة الخالدة، ما كان لله فهو يبقى. وقيل بأن الإمام مالك رحمه الله لما كتب الموطأ وضعه على ظهر الكعبة سنة كاملة، تعرض فيها للأحوال الجوية، برد ورياح وأمطار وشمس وغيرها، قالوا له: إذن ما فيه من مداد من حبر سوف يمحى. قال: إن كان لله فسوف يبقى. فأنزله بعد سنة واحدة، بعد عام كامل، فوجد الكتاب كما هو، لم يمحى منه حرف واحد. وهذا لإخلاص الإمام رحمه الله، مع أنه ما ألف الإمام مالك لسعة علمه ومات قرابة 73 سنة أو يزيد إلا هذا الكتاب الموطأ. وانظر كيف وجد له شروحات إلى يومنا هذا، فيه اهتمامات خاصة بكتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله، وهذا من إخلاصه. وصدق الله إذ يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الدرس نسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص، إن كان فيه شيء من الإخلاص فسوف يبقى ويدوم. فينبغي علي وعليكم أن نجدد النية في كل درس، وأنت في طريقك إلى هذا الدرس تجهز نية جديدة وجدد نية جديدة تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى ورفع الجهل عنك، حتى تعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة. فهذا الكتاب مقدمة الأجرومية قام بعض الناس كما سوف نبين من شرحه ومن نظمه ومن أعربه ومن 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 ومن، ومع أنها مقدمة صغيرة بسيطة وصاحبها غير مشهور أصلا، إلا أن الله كتب لها البقاء والخلود لعل صاحبها كان من المخلصين. التعريف مصنف الأجرمية. لم يكن المؤلف فيما يبدو ذا شهرة واسعة في عصره، ولذا لا نجد له ترجمة وافية إلا نبذا أدب يسيرة في بعض الكتب. وأهم المعلومات التي تعطينا شيئا من التعريف به ما يلي: اسمه محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي النحوي المشهور بابن آجروم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والدال المشددة، قال حاجي خليفة، ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي، وأنكره غيره ممن له علم باللسان البربري. كنيته أبو عبد الله. مولده ولد بفاس سنة 672. أين توجد فاس؟ في المغرب. وهو ما جزم به ابن العماد وارتضاه الزركلي في الأعلام. وذكر ابن قاسم في حاشية أنه ولد سنة 674، وفي كشف الظنون ولد سنة 682. وفاته قال ابن العماد وتوفي بفاس في نفس المدينة التي ولد بها سنة 724 28 و34، يعني مات عمره 50 عاما. مصنفاته، له عدة مصنفات، منها مقدمته النحوية ولم يسميها، ولذلك اختلف الناس في تسميتها. أصلا ما سمهاش هذه المقدمة، واشتهرت باسم الأجرمية أو المقدمة الأجرمية، وقد ألفها بمكة تجاه الكعبة وهو وجهه إلى الكعبة، ذلك لها بركة وبقيت. فرائد المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات، له كتاب آخر اسمه فرائد المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات. مكانته العلمية، قال ابن مكتوم في تذكرته: النحوي مقرئ له معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع، وله مصنفات وأراجيز، وقال غيره المشهور بالبركة والصلاح، ويشهد لذلك عموم النفع بمقدمته الأجرمية. وهذه التراجم مهمة جدا، تفيد طالب العلم حيث ترفع من همته وتعينه على الطلب، وهذا الذي يبقى. مذهب المصنف في مقدمته، قال السيوطي رحمه الله: اتبع الكوفيين في عباراتهم كالتعبير بالخفض بدل الجر، والأمر مجزوم بدلا من كونه مبنيا على السكون، وذلك وذكر كيفما ضمناه ضمن الجوازم، وهو قول الكوفيين خلافا للبصريين. وقال غيره: ليس الأمر كذلك. قال غير السيوطي: ليس الأمر كذلك، لأن النحو عندنا فيه مذهبين: مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. الكلام على الأجرومية واحتفاء أهل العلم بها، هذه ترجمة موجزة للشيخ. نتحدث الآن عن الأجرومية ككتاب. قال ابن الحاج رحمه الله: صار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمة، أول شيء بعد القرآن هذه المقدمة، فيحصل بها النفع في أقرب مدة. تمام. وتقدم قول ابن مكتوم في ابن أجروم المشهور بالبركة والصلاح، ويشهد لذلك عموم النفع بمقدمته. وقال في كشف الظنون عن الأجرومية: مقدمة نافعة للمبتدئين. وقد كان هذا المتن الصغير الذي لا يتعدى 5 ورقات من أوائل ما طبع بالعربية، فطبع في رومانيا في روما، تخيل، أول ما طبع في روما سنة 1592 هذه المقدمة، ثم في روما مع شرح باللغة اللاتينية للأب أوبيشيني سنة 1631، ثم طبع ببولاق في مصر سنة 1823، ثم طبع بكمبرجر سنة 1832 ومعها ترجمة بالإنجليزية للقس بيرون، ثم في بيروت في مطبعة الجامعة الأمريكية سنة 1841 ميلادية، ثم في الجزائر سنة 1846 ومعها ترجمة فرنسية للمسبرين ثم طبعت مع شرح باللغة المجرية سنة 1882 للمستشرق المجري، سنة 1930 ثم توالت طبعاتها في معظم البلاد العربية والإسلامية، ويعتبر كتاب الأجرمية من أكثر الكتب المخدوم من أهل العلم، فتجد المؤلفات الكثيرة في إعرابها، وكذلك المؤلفات الكثيرة في إعرابها ونظمها وتهذيبها وشرحها ما لا يكاد يحصيها العاد. ومن أهم الكتب التي خدمت الأجرمية ما يلي: مؤلفات العلماء في إعرابها، إعراب الأجرمية ابن للكفراوي، والخريدة البهية في إعراب ألفاظ الجمهورية الأجرمية أيضا، الخريدة البهية للعجيمي، وخالد الجرجاوي له إعراب في الأجرمية، وكذلك البكورة الجنية في قطاف إعراب الأجرمية للشيخ محمد أمين الهرري، هذا من مشايخنا، مدرس في دار الحديث الخيرية، وهذا عالم رب نفع الله به في كل العلوم. مؤلفات في نوع العلماء في نظمها، نظموها كأشعار: الدرر البهية في نظم الأجرمية للإمام النووي، فتح رب البرية على الدرر البهية لإبراهيم الباجوري، فتح رب البرية على الدرر البهية لإبراهيم الباجوري. هناك كتب كثيرة، المواهب السنية على الدرر البهية أيضا، لن نستطيع أن نذكر كل الكتب حتى نبدأ في الأجرمية. التأليف في تهذيبها وإعادة صياغتها، وناس أخرى هذبوها وعادوا صياغتها، مثل متممة الأجرمية لمحمد الرعيني المشهور بالحطاب، والكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية لمحمد الأهدل، وتهذيب الأجرمية في علم قواعد العربية للخفاجي، والأجرمية العصرية لعبد المتعال الصعيدي. طالما عبد المتعال لازم يبقى إيه؟ صعيدي. ها؟ الأسئلة عليها، بعض الناس وضع أسئلة عليها كالنبذة النحوية في أسئلة الأجرمية، كتبه إسماعيل بن محمد الأنصاري، طبع بالرياض 1417. أما شروحها فلها شروح لا تعد ولا تحصى، أذكر شرحين أو ثلاث منها، لها ما يقرب من حوالي 37 شرح، 37 شرح بين مختصر ومطول هذه الأجرمية، منها شرح الشيخ علي الأنصاري واسمه كتاب النصيحة السنية لطلاب حل الأجرمية، وشرح عبد الرحمن بن علي المكودي النحوي المتوفي سنة 807، والدرر الفرائد على شرح الأجرمية أيضا، وشرح إبراهيم عبد الحامد الشرقاوي المتوفي سنة 1315، وأيضا شرحها أبو بكر الشنواني المتوفي سنة 1019. هناك كتاب لمحمد إسماعيل الطهطاوي الأنصاري الطهطاوي، الباكورة العربية شرح الأجرمية، شرح، ومنها هذا الكتاب الذي سوف نشرعه في شرحه، التحفة السنية بشرح مقدمة الأجرمية، محمد محي الدين عبد الحميد، هو ما سوف نتناول شرحه في هذه الجلسة، ومنها مفاتيح العربية على متن الأجرمية لفيصل المبارك، وشرحها شيخنا الشيخ محمد العثيمين، وهو شرح مفرغ من الأشرطة لم يكتبه بيده، إنما فرغه الطلاب من شرحه. ومن آخرها التعليقات الجوهرية على متن الأجرمية لفريد الزامل، وأيضا شرح الأجرمية في علم القواعد العربية للخفاجي. هذه أهم الشروحات للتحفة للأجرمية. أما هذا الكتاب الذي سوف نتولى شرحه وهو التحفة السنية بإذن الله تعالى، يقول مقدمة لهذا الكتاب: فما زالت دراسة النحو هي الباب لفهم العربية، ومن ثم فهم كتاب الله عز وجل واستيعاب أحكامه ومعانيه. ولا يكاد تخلو مكتبة دراسية للمكتبة دارس للعربية بفروعها المختلفة من كتاب نحو، مهما كان هذا الدارس لا بد أن تجد كتاب نحو عنده إيه في كتابه ثلاثة صفحة ثلاثة. وما زالت كتب السلف من العلماء الجهابذة الذين كرسوا حياتهم لهذا العلم الجليل هي خير زاد ومعين لما أودعوه فيها من ذخائر خبرتهم وروائع أفكارهم ونتائج قرائحهم. وكتاب التحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية الذي نقدمه في هذا الدرس هو كما يصفه مؤلفه: كتاب واضح العبارة، ظاهر الإشارة، يانع الثمرة، داني القطاف يعني قريب قطافه، كثير الأسئلة والتمرينات. وهو ثمرة عالم فذ من علماء العربية، هو شيخ المحققين محمد محي الدين عبد الحميد، وهو مصري الذي شهد له الجميع بالألمعية والنبوغ، فكان ابنا بارا لهذه اللغة وحارسا من حراسها القائمين على حمايتها وصيانتها من أي خلل أو انحراف، جزاه الله كل خير وأحسن مثوبته. وقد حاولنا، يقول المقدم لهذا الكتاب، قدر استطاعتنا أن تخرج هذه الطبعة إن شاء الله خالية من الأخطاء الإملائية المطبعية والإملائية. مقدمة المؤلف رحمه الله يقول: الحمد لله وكفى، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وكفى، وكل كتاب وكل شيء لا يبدأ بسم الله فهو إيه أبطر. بدأ كغيره بكتاب بالبسملة، وكذلك بدأ كتاب ربنا جل وعلا بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وكفى. الحمد لله تملأ الميزان، لما لا تكفي الحمد لله وهي التي تملأ إيه؟ ها؟ الميزان. وكلمة الحمد لله لها من الأجر ما لها عند الله جل وعلا. وسلاما وسلامه على عباده في أن يكون من المخلصين يوما من الأيام، ذلك الأنبياء والمرسلين ومن صار على نهجهم. هذا شرح واضح العبارة، يعني عبارات سهلة، ظاهر الإشارة، الإشارة بتاعته ظاهرة وواضحة، يانع الثمرة، الثمرة بتاعته مستوية، داني القطاف يعني يقرب قطافها أو يفهم هذه التحفة، يفهمه من يقرأ فيه، كثير الأسئلة والتمرينات، قصدت به الزلفة إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرمية. يبقى هو ذكر به ماذا يريد من هذه الشرح، ماذا يريد شيخ محمد، ماذا يريد من هذا الشرح؟ يريد به الزلفة إلى الله، أي التقرب إلى الله تبارك وتعالى، على صغار الطلبة في فهم المقدمة الأجرمية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، ولغات العربي ولغات الكتاب العزيز. وأرجو يقول المصنف: وأرجو أن أستحق بها رضا الله عز وجل، فهو خير من أسعى إليه. الله أكبر. وهذه لفتة ربوية من المصنف رحمه الله، أن يكون عمل الإنسان لوجه الله لا يقصد به إلا وجه الله. هذه لفتة تربوية لا نريدها أن تمر هكذا. الله يقصد بهذا، يقول: وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، ليس ثناء الناس. لأن الناس لو أثنت عليك الناس جميعا، هذا لا يقدمك عند الله بشيء، ولو ذمك الناس جميعا هذا لن يؤخرك عند الله شيء. إذن الذي يقدمك هو مدح الله لك، والذي يؤخرك أن تكون عند الله مذموما. هذا هو الذي يقدمك وهذا هو الذي يؤخرك. فالإخلاص يا جماعة شيء عزيز، لكن الإنسان يكابد ويحاول ويجاهد نفسه. وهذا الدرس الذي تحضر فيه أنت الآن لابد أن تكون نيتك هي رضا الله، لا لكي تماري العلماء، تماري السفهاء، أو تجادل العلماء، ولا لا أنا أحضر ها هنا وأتعلم مثل اللغة العربية، وما قصدي من هذا إلا أن أفهم خطاب الله لي وهو القرآن، وأفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لي أنا، فأنا أتعلم لنفعي أولا، أو لأعبد الله على بصيرة. إنما يطلب العلم ليه؟ للعبادة. إنما يطلب العلم ليه؟ لنعبد الله جل وعلا على بصيرة واضحة، على بصيرة إيه؟ عن نفسك. ابدأ بنفسك، فإن رضعت عن نفسك فسوف ترضى عن الناس. فليكن الإنسان يبدأ: أنا أطلب العلم لأعبد الله على بصيرة. هذه هي الغاية والهدف الأعسمى من طلب العلم. هذه لفتة ربوية لن تمر علينا هكذا، وإن شاء الله بإذن الله، يعني برغم أن المادة مادة لغة عربية، إلا أننا سوف نتعرض للوقفات التربوية منها. فمدينة العامرية تتميز عن غيرها من مدن مصر بأنها اهتمت اهتماما بالغا بجانب التربية. فالأدب مقدم على العلم، وهذا لأن شيخها شيخ شريف حفظه الله ورعاه تميز بالجانب التربوي، فقد فاق أقرانه وفاق الكثير في الناحية التربوية. ويقول الشيخ: وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولوالدي، ويا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. كأنه يريد هذه العبارة أو هذا الحديث الذي حسنه الألباني وغيره: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر. مليارات الحسنات تأخذها في أقل من دقيقة عندما تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وضع الشيخ حفظه الله بعض المقدمات وبعض التعريفات حتى يسهل علينا هذا الكتاب. فبدأ أولا بتعريف كلمة نحو. تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. المعنى الأول الجهة، تقول: ذهبت نحو فلان، أي جهة فلان، أو قصدت نحو فلان، أي قصدت جهة فلان، أي جهته. ومنها الشبه والمثل، تقول مثلا: محمد نحو علي، أي شبهه أو مثله وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على، وهذا بقى ما يخصنا، على العلم. ماذا نقصد بنحو أو مادة النحو؟ على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. موجود التعريفات هذه الكتاب عندك. يبقى هو المقصود به العلم في قواعد معينة، هذه القواعد تحكم على آخر كل كلمة، فإحنا ما يشغلنا في النحو أواخر الكلمة وليس وسط الكلمة أو مبنى الكلمة، لأن مبنى الكلمة علم آخر بعد أن ننتهي من هذا الكتاب سوف نشرع فيه، وهو الصرف. الصرف هذا يقوم بالاشتغال بمبنى الكلمة نفسها. أما النحو فالمقصود به ماذا؟ القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر كلمة. أحيانا تجد على الكلمة آخر كلمة، آخر حرف الكلمة تجد عليه ضمة أو تجد عليه فتحة أو تجد عليه كسرة أو تجد عليه سكون. ما هو لماذا وضعت هذه الحركات على نهاية هذه الكلمة؟ بس هذه مادة النحو. يعني الناس المستصعبة النحو تظن النحو ده حاجة صعبة جدا، هذا هو النحو. عايزين نشوف الفتحة والضمة والكسرة والسكون لماذا وجدوا في آخر الكلمة وانتهت القضية. ايه الصعوبة كده يا جماعة؟ في صعوبة؟ لا، هذه مادة النحو ببساطة جدا. ها تلبي حضرتك نقول قام محمد، دي هنا قال محمد، رأيت محمدا، لا هنا فتحها، اللي هنا في فتحتين، مررت بمحمد، لا هنا مقصورة. طب الاسم هو الاسم، لماذا هنا كان نصيبها الضم، هنا كان نصيبها النصب، هنا كان نصيبها ايه الخفض او الكسر؟ تمام، لماذا؟ تبع حضرتك لن اقول، لا ده فعل مضارع منصوب، ليه لم اقل؟ الله، وهنا عليه علامة السكون، ليه؟ ما السبب في ذلك؟ هذا هو علم النحو ببساطة. الناس تستصعب هذا العلم. وقلنا ان الانسان يسير على ما في صدره. كيف هذا؟ ازاي يسير على ما في صدره؟ او حسب على حسب ما مثلا نقول ايه، النحو صعب، 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 ما ينفعش انا في النحو، ما ينفعش اخذ نحو، انا ما لا لا اصلح للنحو، النحو مش هقدر عليه. خلاص، يبقى انت كده ولدت داخل صدرك قناعات بان ايه، لانك لن تتعلم النحو ابدا. ولكن لماذا لا ياخذ الانسان العظه والعبره من النمله؟ لماذا لم نتعلم من النملة؟ هل جلست يوما بجوار الحائط ونظرت إلى النملة وهي تصعد إلى الحائط وتقع وتصعد وتقع وتصعد وتقع حتى إيه؟ تصعد في النهاية، حتى تصعد إيه؟ لماذا لا نتعلم من النملة؟ نريد أن نتعلم من النملة. تمام؟ فالنحو سهل جدا، أسهل منه ما فيه، بإذن الله تبارك وتعالى سوف تشربونه كما تشربون الماء بحول الله وقوته. نعم، الشيخ محمد يقول كما نشرب القهوة باللبن، لأن القهوة باللبن غلي عليه شوي. الموضوع، موضوع علم النحو، وموضوع علم النحو الكلمات العربية. يبقى أنا مش هدخل علم النحو ده في الإنجليزي ولا الفرنساوي ولا الألماني ولا الصيني. تمام، من جهته، من جهة البحث عن أحوالها المذكورة كما بينا. الثمرة، ما الثمرة من هذا العلم التي تعود علينا إذا تعلمناه؟ وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. هذا ها أول أمر، أن نصون اللسان عن خطأ، أن نصون اللسان عن الخطأ في النطق والألفاظ. يروى أن الجاحظ تقريبا دخل الحمام، ومن علماء اللغة المشهورين، فرآه رجل فأراد أن يتكلم أمامه بالعربية ويظهر أنه من أهل العربية والفصاحة، أو عبد الرحمن حاجة، المهم عالم من علماء اللغة، دخل الحمام فأراد الرجل أمامه أن يبين له أنه من أهل العربية، فقال لولده يا بني، لما نزل الحمام، ابدأ بيداك ورجلاك. ثم نظر إلى هذا العالم اللغوي فقال له لقد مات الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغة. يعني خلاص ما عادش باقي إلا هو. ها؟ فقال له: بل والله لم يخلق الله بعد من يتكلم بهذه اللغة. لأنه قال له: ابدأ بيداك. الباء حرف جر، الجر بلد، مش هتجر يديه ورجليه، هي المفروض ابدأ ايه بيديك، ها، ورجليك مثنى ينصب ويجر بايه بالياء. قال ابدأ بيداك، يعني خلاص انه قال لقد مات الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغة. قال: لا والله، بل لم يخلق الله بعد من يتكلم بهذه اللغة. يبقى هي الفائدة الأولى، أول ثمرة سوف تعود علينا، هي إيه؟ صيانة اللسان من الخطأ. والثمرة الثانية وهي الأهم بعد الصيانة، فهم القرآن والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مضارها. أيضا القرآن، عندما تتعلم هذه المادة تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة ولا تلحن في القرآن. تقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تعرف لماذا قال إن المؤمنين هنا؟ إنها حرف توكيد ونص، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، فالمسلمين اسم إن منصوب بالياء، اللي بعدها كله معطوف عليها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين إلى نهاية الآية كله معطوف على المسلمين، فلا بد أن فالمعطوف من النعوت، فالعطف من النعت فيتبع المنعوت، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إذن حتى القرآن تقرأه قراءة صحيحة ويستقيم لسانك عند قراءة القرآن ولا تلحن في القرآن، زي مثلا عندما تقرأ قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما الذي قامت الدنيا وما قعدت؟ إن صرت لفظ الجلالة الله فجعلت الله هو الذي يخشى العلماء سبحانه. إنما قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة لفظ الجلالة الله مفعول به مقدم فمنصوب، فعند ذلك سوف تفهم حتى القرآن. ومن الطرائف العرب كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة كما تعلمون ولا يخطئون. كان هناك رجل يصلي بالناس فقال، وفي قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فرد عليه الأعرابي في نهاية الصف قال: والله حتى لو آمنوا، والله حتى إيه لو آمنوا، يعني ولا تنكحوا المؤمنين المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا معناها ولا تتزوجوا الرجال من المشركين حتى يؤمنوا. فقال الأعرابي: إيه والله حتى لو آمنوا، وإنما هي إيه ولا تنكحوا، وهذه ليست لها علاقة بالنحو، إنما لها علاقة بإيه بالصرف مبنى إيه الكلمة. ولا تنكحوا المشركين، يعني ولا تتزوج ولا تزوجوا ولا إيه تزوجوا الرجال من المشركين حتى إيه، ها. لذلك في النساء في أولها في النساء قال: ولا تنكحوا المشركات حتى، قال في الأولى قال: ولا تنكحوا المشركات بالفتح، يعني لا تتزوج المشركة حتى تؤمن. أما لو قال: ولا تنكحوا ولا تزوجوا، تمام، إنما هنا ولا تنكحوا، يعني ولا تتزوجوا أنتم المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو إيه أعجبتكم. نسبته وهو من العلم وهو من العلوم بالعربية، يبقى هذا العلم من العلوم العربية. إذن هناك علم آخر من العلوم العربية غير النحو، وهذا أول شيء في العلوم العربية النحو. هناك مادة الصرف من اللغة العربية أيضا، ومادة البلاغة، ومادة الأدب، ومادة العروض، ومادة الشعر العربي والجاهلي، كلها هذه من مواد اللغة العربية. واضعه والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء له ببعض القواعد، فقال له علي بن أبي طالب: انحو نحو هذا، فسمي علم النحو. فإذا هذه الكلمة كلمة نحو صدرت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنحو نحو هذا، فسموا هذا العلم علم النحو. حكم الشارع فيه: وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. ربما تعين على واحد بعينه، إما لأنه أراد أن يكون من أهل العلم فلا بد أن يتعلم اللغة العربية، أراد أن يكون من المفسرين فلا بد فوجب عليه التعلم النحو، أراد أن يكون من المحدثين فوجب عليه أن يتعلم النحو. تمام، هذا بالنسبة لحكمه. بدأ الكاتب رحمه الله رحمة واسعة كما يبدأ كل مصنف، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهو في ذلك يحذو حزو كتاب الله جل وعلا عندما بدأ ربنا كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بمن أجروم، المولود في سنة 672 والمتوفي في سنة 723 و700 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المفيد المركب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقول لللفظ الكلام معنيان، للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والآخر نحوي. فالكلام عند علماء النحو هذا هو تعريفه، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما عند أهل اللغة فالكلام أعم من ذلك، عندهم اللفظ كلام والإشارة كلام، وكذلك الكتابة تعد عندهم كلام. فيقول: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كانت هذا كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. فالعلماء عندهم الكلام، علماء اللغة، الخط كلام، والإشارة كلام، واللفظ كلام. الخط كلام، عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بين دفتي المصحف كتاب الله، كلام الله، بين دفتي المصحف كلام الله. هذا دليل على أن الكتابة كلام، وما بين دفتي المصحف ما هو إلا كتابة. تمام، والدليل على الإشارة قول مريم عليها السلام فأشارت إليه، وقول أيضا زكريا عليه السلام إني نظرت للرحمن، وقول زكريا عليه السلام عندما طلب من آية من ربه آية قال: وآيتك ألا تكلم الناس إلا ثلاثة أيام إلا رمز بالإشارة. ولما واحد يقول لك أكلت تعمله كده يفهم منها كلام إنك أكلت، ولو قال لك أكلت وأشرت بيدك يفهم أنك لا لم تأكل. فإذا الكلام عند علماء اللغة أوسع من الكلام عند النحوي تلبس حضرتك. ومعنى كونه لفظا أي أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. يبقى معنى كوني لفظا يبقى مشتملا على الحروف الهجائية العربية، ليس مشتملا على الحروف الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، إنما الحروف العربية اللي هي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. يعني قل كم بلى محمد شجرة، هذا يسمى لفظ لأنه فيه الحروف العربية على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، مثل أحمد يكتب سعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون إيه؟ صوتا مشتملا على أربعة إيه؟ حروف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين، الإشارة لا تسمى كلاما عند النحويين، تمام؟ وكذلك لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، فإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة. يبقى الكلام هو إيه؟ اللفظ. اللفظ هو كل كلمة كل صوت يخرج بإيه؟ بالحروف الهجائية، وهي من الأفئدة. ده معنى كلمة إيه؟ اللفظ. ها؟ تخد بقى حضرتك. واللفظ أعم أخص من الكلام، فالكلام أعم، تمام؟ الكلام كما سوى بين هو مجموعة ألفاظ مركبة، أما اللفظ كل لفظ. لذلكم يقول ربنا في القرآن الكريم ما يلفظ من قول. فالله يحاسبنا على الألفاظ وليست على الجمل، لأنه ممكن ربما يقول الإنسان كلمة واحدة وهي إيه؟ كلمة الكفر، كلمة واحدة ولا ويخرج بها عن دائرة الإسلام. فكل لفظة الإنسان يتلفظ بها تكتب إما في سجل الحسنات وإما في سجل السيئات. هذه وقفة تربوية مع كلمة اللفظ. كل لفظة تكتب عليك. حتى الإمام أحمد رحمه الله عند موته أخذ يئن، قالوا له يا إمام إن الأنين يكتب، فما أن بعدها رحمه الله حتى لفظ أنفاسه. إذن اللفظ الإنسان يحاسب على لفظه ويراقب لفظه قبل أن يخرج من فمه. فاللفظ أو الكلمة الواحدة قبل أن تخرج من فمك أنت المسيطر عليها، وإن خرجت من فمك أصبحت هي المسيطرة عليك. إن خرجت إن لم تخرج الكلمة من فمك، وهذا أيضا وقفة تربوية، فأنت الملك لها. فإن خرجت من فمك صرت أنت المملوك لها. فالكلمة أسيرة حتى تخرج من فمك، فإن خرجت من فمك كنت إيه؟ أنت الأسير لها. وكم من كلمة تكلم بها صاحبها كانت سببا في هلاكه، سببا في هلاكه. وكونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين وأكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضماما غيرها انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة، أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد ومعناها أخي محمد. فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. ومعنى مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما. الكلام بمعنى الجملة، والكلام أعم من الجملة. فالكلام عند النحويين هو ما يحسن السكوت عليه، أما الجملة فهناك جملة يحسن السكوت عليها وجملة إيه؟ لا يحسن السكوت عليها. فقضية النحو كلها وشغلانة النحو كلها مع الجمل، مع إيه؟ الجمل. والجمل هذه كلها تنقسم إلى قسمين، جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها، والجملة غير مفيدة هي الجملة الجملة التي لا يحسن السكوت عليها. هذه الجملة التي ذكرها المصنف، اقرأ الجمل. محمد مسافر. اللي بعدها بعدها ايه الجملة اللي بعدها؟ العلم نافع. العلم نافع. اللي بعدها تمام. يبلغ المجتهد المجد. يبلغ المجتهد تمام. اللي بعدها ولكل مجتهد نصيب. ولكل مجتهد نصيب. تمام، خد بحضرتك. لكل مجتهد نصيب. ماشي. انظر إلى الجملة المفيدة. يعني جملة مفيدة، معنى الجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها، يعني بمجرد أن تسكت لا أحتاج لكلام بعدها، خلاص. محمد المسافر، أنا فهمت أن محمد المسافر، فأنا لا أحتاج إلى أي كلمة بعدها، خلاص. يحسن السكوت، محمد المسافر، خلاص. جملة كاملة مفيدة مركبة، خلاص. كلام مفيد مركب، مش محتاج غيره. أنا فهمت لما تقول لي يبلغ المجتهد المجد، خلاص عرفت ان اي مجتهد سوف يبلغ المجد بايه؟ باجتهاده، خلاص. جملة لا احتاج اي كلام بعدها، تمام. ولكل مجتهد نصيب، خلاص عرفت انا كلام كده. اي واحد بيجتهد بيبقى له نصيب من النجاح، نصيب من الفوز، نصيب. العلم نافع، عرفت بان العلم نافع، لا احتاج بعدها لشيء. اما لما تقول لي إذا حضر الأستاذ، لسه أنا بديك ودني. إذا حضر الأستاذ، فهمت حاجة أنا؟ لسه أنا منتظر، لسه ما زلت لسه منتظر. أنا عايز أكمل المعنى. إذا حضر الأستاذ فيه بدأ الدرس. فلو أنا جبت العبارة بتاعت بدأ الدرس، خلاص أنا فهمت كده، فهمت. يبقى الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها، خلاص. مجرد أن أسكت مش محتاج كلام بعدها. لكن الغير مفيدة لا يحسن السكوت عليها. أنا محتاج تقول مثلا، بص هتقول الطالب المجتهد المتقدم المبكر المذاكر الناصح المتفوق صاحب الخلق الحسن الخلق الحسن والصفات الحميدة ماله؟ شايف صدرينهم، صدرين صفحة الطالب المجتهد المتقدم المبكر المذاكر الناجح المتفوق صاحب الخلق الحسن والصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ماله لسه ايه؟ ها؟ أنا منتظر ايه؟ ها؟ منتظر ايه؟ منتظر منك كلام تاني لأن كده ما فهمتش حاجة. أختم الجملة دي بكلمة مات. ها؟ كده أصبحت جملة مفيدة. بلاش مات من باب ايه؟ الفعل بلاش مات. نقول ايه؟ ها؟ خدت بحضرتك؟ نجح. خلاص كل ده صفحة ها وعند علماء النحو يعتبر ايه ليس كلاما لكن عند علماء اللغة كلام وصلت اذن الجملة المفيدة هي ايه التي ايه يحسن السكوت عليها تمام فمثلا وهو شايف صفحة كاملة مش جملة مفيدة ممكن تكون الجملة المفيدة تتكون من حرفين لا ثالث لهما قم نم كل كل دي جملة مفيدة ازاي جملة مفيدة ده حرفين دي كلمة واحدة ازاي جملة مفيدة ها لانها دي تتكون من كلمتين قم قم ده فعل امر مبني والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت قم أنت أصبحت جملة إيه لأن لما أقول لك قم أنا بشاور على محمد قم فهمت أنت رحت واقف يبقى كلام مفيد قم أنت نم يعني نم أنت كل كل أنت ذاكر ذاكر أنت فهو صح اسكت حرفين صح انت يبقى ايه الكلمه يبقى الكلام او الجمله او الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد لايه المركب تمام ويحسن السكوت عليه يعني انت يبقى هو الجمله المفيده هي الكلام ايه هي ايه هي الجمله التي يحسن السكوت ايه يبقى الجمله غير مفيده لا يحسن السكوت ما معنى لا يحسن السكوت عليها يعني اذا تكلمت هذا الكلام ماذا ما زال السامع ينتظر منك تكمله او كلاما اخر ما زال السامع ايه ها ينتظر منك ايه كلاما اخر فلما اقول محمد المسافر ده كلام مفيد محمد تمام مبتدا مرفوع بالضمه اسم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مسافر اسم مرفوع خبر المبتدأ في محل رفع أو أقول بعبارة مختصرة محمد مبتدأ مرفوع بالضمة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة مسافر خبر ومرفوع علامة رفعه الضمة العلم نافع احنا نتمشى مع الإعراب عشان النحو ايه يرسف الصدور العلم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه نافع هذه ضمتين اهو تمام يبقى العلم ايه نافع ونافع خبر مرفوع الضمه يبلغ المجتهد المجد يبلغ فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره المجتهد فاعل من الذي فعل هذا البلوغ من الذي فعل البلوغ المجتهد يبقى المجتهد هو الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تمام المجد المجد ده من اللي وقع عليه الفعل من الذي فعل به اللي هو المجد يبقى المجد مفعول به وعلامة ايه منصوب وعلامة نصب ايه الفتحة الظاهرة على ايه آخره ولكل مجتهد نصيب الواو نعم لا محل لها من الإعراب ها لكل اللام حرف جر وكل مجرور اسم مجرور يبقى جار ومجرور مجتهد ها معطوف على كل مجرور والمعطوف على المجرور ايه ها لكل ولكل مجتهد مجرور نصيب تمام فكل مجتهد له ايه
نصيب. ف إذن الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها، والجملة المفيدة هي التي لا يحسن السكوت عليها وإن كانت حتى صفحة كاملة لا أحتاج بعدها كلاما. طيب، مشكلة النحو كلها تمام مع الجملة المفيدة، ملهاش علاقة بالجملة الغير مفيدة. النحو ليس له أي علاقة بالجملة اللي غير مفيدة، علاقته كلها وكلامه كله مع مين؟ مع الجملة المفيدة. نعم، وأقل الجمل كلمتين، ما لازم عشان تبقى جملة مفيدة لا تبد أن تتكون من كلمتين على الأقل، لأن قلنا هو اللفظ المركب، ولا يكون مركبا إلا إذا كان من كلمتين، كلمتين، الكلمة الأولى قم والكلمة الثانية ضمير مستتر تقديره أنت، هذين كلمتين تمام. أدب حضرتك شغلتنا كلها مع خالتنا وعمتنا الجملة المفيدة. عمتنا وخالتنا الجملة المفيدة تتكون من شيئين، بل قل ثلاثة. الجملة الاسمية تمام، والجملة الفعلية. وطبعا الثالثة اللي هي شبه الجملة التي تبدأ بالظرف أو جملة. شبه الجملة دي لا تعتبر جملة، انها يعني شبه، يعني بنقول شبهها قريبة منها، لكن احنا علاقتنا كلها مع مين؟ مع مين؟ هذا هو النحو بكل بساطة وسهولة. دي قصة النحو اللي انتوا شايلين همها، دي قصة النحو اللي انتوا خايفين منها. عبارة عن جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية فقط لا غير. النحو كله يدور حول هاتين الجملتين فقط لا غير. هذا النحو اللي انت شايل همه، النحو اللي انت خايف منه، النحو اللي انت عامل له ألف حساب، عبارة عن جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية. خلتنا الجملة الاسمية دي هي التي تبدأ باسم، يبقى الجملة الاسمية ليه سميت جملة اسمية؟ لأنها تبدأ باسم أو باسم. طيب خلتنا الفعلية هي الجملة التي ليه سميت جملة فعلية؟ لأنها تبدأ بفعل. يبقى أنا عرفت الآن الجملة الفعلية الاسمية سميت جملة اسمية لأنها تبدأ باسم، والجملة الفعلية سميت جملة فعلية لأنها تبدأ بفعل. تمام، كل النحو وما يتعلق به يدور حول هاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية سميت جملة اسمية لأنها تبدأ باسم، والجملة الفعلية سميت جملة فعلية لأنها تبدأ تبدأ بفعل. يقول لك هو اللفظ المركب، احنا قلنا لفظ عشان هو كل كلمة لفظ يخرج مكون من الحروف العربية، مركب يعني من كلمتين فأقصى، مفيد أي يحسن السكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، بحيث لا يبقى السامع فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب، مع العلم أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لا يسمى كلاما. ليه لا يسمى كلاما؟ لأن المخاطب ما زال ينتظر. إذا حضر الأستاذ إيه اللي هيحصل؟ يعني زي واحد يكلمك من الشباك أو من البلكونة، تعرف لو نزلت إيه اللي هيحصل؟ يعني
انت بترد عليه تقول له ايه؟ ايه اللي هيحصل لو نزلت؟ فانت بتقول لي اذا حضر الاستاذ ماشي، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ عايز اعرف ايه اللي هيحصل لما يحصل لما يحضر الاستاذ، ايه اللي هيحصل يعني؟ فيبقى الكلام المفيد هو الذي يحصل السكوت ايه؟ هل لان المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الاستاذ. فاذا قلت اذا حضر الاستاذ انصت التلاميذ صار كلاما لحصول ايه؟ الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها إيه؟ ها؟ اللغة إيه؟ العربية للدلالة على معنى من المعاني، مثل حضر إيه؟ حضر كلمة وضعها العرب لمعنى. إيه معنى حضر؟ وهو حصول الحضور في الزمن الماضي. يبقى الكلمة دي حطها العرب، لم يضعها العرب جزافا، إنما وضعها العرب لحدوث هذا الفعل في زمن مضى، حضر، تمام؟ وهو حصول الحضور في الزمن الماضي. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، وهو الشخص المسمى باسمه بهذا الاسم. محمد مين محمد ده؟ هو الشخص المسمى بهذا الاسم محمد، تمام؟ فإن قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلمة مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنجة والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. لما أقول لك good morning what is this تمام how are you، هذه كلمة ليست بالعربية، تمام؟ عندنا نحن في لغة العرب بالنسبة لنا لا تسمى إيه؟ كلاما، لأن لم يوضع بالعرب. لما مثلا أقول لك إيه؟ رايجري، هذا لا يسمى كلاما، وإن كانت لهجة يتكلم بها من يتكلم بالعربية وهم الجماعة إيه؟ النوبة. رايجري يعني كيف حالك باللغة إيه؟ النوبية. إن بي ديكور سليمة، هذه كلمة باللغة العربية باللغة إيه؟ بلغة النوبة، وهي معناها إيه؟ معناها هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا اليوم؟ اللهم صل وسلم. إن بي ديكور سليمة صلى الله عليه، إن بي ديكور سليمة هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كتبت على صفحة الفيسبوك فما رد علي إلا أهل النوبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا عشان تعرفوا بس إن إحنا بنتكلم لغته فلا بد أن تكون، لكي يكون الكلام كلام عندنا لازم نكون موضوع بالوضع العربي. أمثلة الكلام المستوفي الشروط، الكلام بقى اللي هو المفيد، الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، الوضع العربي. ايه الامثلة عندك؟ ايه الامثلة؟ قول لي كده. الجو صحو. بعدها البستان مثمر. ايه الهلال ساطع. السماء صافية. يضيء القمر ليلا. ينجح المجتهد. لا يفلح الكسول. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه كلمات قلت إيه؟ الهلال ساطع، الجو صحو، تمام؟ هذه خلاص أنا فهمت إن الجو إيه؟ صحو رايق، تمام؟ زي النهاردة مثلا. فالجو ده اسم المقصود به إيه؟ الجو نفسه. صح صفة لهذا الجو. فبقول إيه؟ الجو صحو، الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة. يبقى دي جملة اسمية بدأ بإيه؟ باسمه. احنا الجملة الاسمية بدأ بإيه؟ الجملة، فالجملة الاسمية لا تدرس، فطالما اسم يبقى مبتدأ، الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة الظاهرة على آخره. صحو خبر هذا المبتدأ، الجو ده أخباره إيه؟ أنت بتقول لما تسأل واحد في التليفون بيقول الجو النهاردة أخباره إيه؟ ها؟ قال لك صحو، ها؟ يبقى ده خبر الجو. إيه أخبار الجو؟ صحو. والخبر دائما يكون إيه؟ مرفوع. ها؟ الخبر دائما يكون إيه؟ مرفوع علامة رفعه إيه؟ ممكن يبقى جملة في محل رفع، لكن في النهاية في محل رفع. هم يبقى ايه؟ مرفوع. البستان، البستان ده اسم، يبقى دي جملة ايه؟ البستان مقصود به مكان معين، في اشجار، في ثمار، في تمام. البستان عرف، عرفتنا لما اقول بستان عرفت ان دي كلمة عربية يقصد بها ايه؟ اسم معين، حاجة معينة. فانا بسألك اقول لك اخبار البستان ايه؟ بستانك اخباره ايه؟ هتقول ايه؟ مثمر. يبقى المثمر ده خبر لمين؟ يعني هي اخبار الراجل الطيب اللي اسمه البستان ده، اخباره ايه؟ مثمر. مثمر مبتدا خبر، ودائما الخبر مرفوع. يبقى اذا خبر ايه؟ ها؟ يا لا باجي اقول في الخطبه المسلمون الاوائل، لازم ابدا بال او المسلم ها التائب. يبقى المسلم مبتدا والتائب ده صفه ليه؟ فالبستان مثمر، يعني البستان مبتدا مرفوع الضمه ومثمر ايه؟ يبقى دي جمله ايه؟ اسميه. الهلال ساطع، الهلال ده عرفناه اسم للهلال هو القمر. ساطع ده صفه الهلال، صفته ايه؟ ساطع، واضح زي النهار، تمام. ساطع يبقى ايه؟ الهلال مبتدا مرفوع بالضمه وساطع خبر مرفوع بالضمه. احنا هنستمر في الاعراب زي كده حتى نتعود على الاعراب ويسهل معنا النحو بإذن الله، حتى نصل نهاية أساتذة تجلسون أنتم هنا وأنا أجلس هنا. السماء صافية، السماء مالها؟ مغيمة، مليئة بالغيوم، أو مكبدة بالغيوم، أو صافية. صافية السماء اسم، خبرها إيه؟ صافية. يبقى السماء، يبقى دي جملة إيه؟ ليه؟ ليه جملة اسمية؟ بدأت باسم، احنا قلنا الجملة الاسمية التي تبدأ بإيه؟ باسم. فما السماء اسم مبتدا مرفوع بالضمه، صافيه خبر مرفوع بالضمه. يضيء القمر ليلا، دي جمله ايه؟ فعليه، لانها بدات بايه؟ بفعل وهو ايه؟ يضيء. يضيء تمام، يبقى يضيء. يضيء ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. القمر ده اسم، من الذي فعل هذه الإضاءة؟ الفاعل، الذي يفعل الفعل هو من؟ طالما في فعل لازم يبقى في ايه؟ سواء الفعل ده أمر ماضي مضارع، في فعل لازم بعده ايه؟ فاعل لهذا الفعل، ولا الفعل هيتفاعل لوحده؟ لازم ففعل. فيضيء القمر، القمر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ليلا، الليل ده اسم للليل معروف، ليلا يبقى ايه؟ مفعول به. من الذي وقع عليه الفعل؟ الليل، هو القمر هيضوء النهار، النهار ما يحتاج الى ضوء القمر. من الذي يحتاج الى ضوء القمر؟ من الذي يقع عليه ضوء القمر؟ من الذي يقع عليه فعل الفاعل اللي هو المفعول به؟ يبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على ايه؟ على اخره. ينجح المجتهد، ينجح جملة فعلية لأنها بدأت بفعل إيه؟ ينجح. ينجح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إيه؟ على آخره. المجتهد، ها؟ نحن قلنا طال ما في فعل لازم يبقى في إيه؟ الفاعل اللي فعل هذا إيه؟ ولا الفعل ده فعل لوحده؟ النجاح ده حصل لوحده؟ يبقى في فاعل فعل هذا الفعل، يبقى الفاعل هنا ايه؟ ها؟ ايه؟ مرفوع وعلامة رفعه، ودايما الفاعل ايه؟ مرفوع أو في محل رفع. تمام؟ مرفوع. زر... والليل اسم. آه أحسنت. ليلا ظرف وليس إيه مفعول به. يعني لأن الليل زي ظهرا عصرا ضحا هذا ظرف زمان. ظرف زمان. سهوت جزاكم الله خيرا. الليل ده ظرف زمان. فعندنا طبعا هناخدوها ظروف الزمان وظروف المكان. تمام. ظرف الزمان الظهر العصر الليل المغرب العشاء الضحى. تمام. ظروف المكان فوق تحت بعد وما بعدها. السماء لا يفلح ما هو متعلق بمفعول به. ما هو ان شاء الله باذن الله سوف عند اذا تحدثنا عن مفعول انا مش عايزين نفصل. لو فصلنا بكل كلمه من البدايه يبقى هنخلص النحو في درس. فسوف هو متعلق هو مفعول اصلا لان يتعلق بالمفعول. وان شاء الله سوف ياتي الكلام في في محله حتى ايه ولا انا عايزين تاخذوا النحو كله في درس واحد. لا يفلح الكسول لان هي ولان النفي لان النفي لا ان هي هي لا تاكل لا لا تاكل لا تشرب لا ايه ان هي ان لا ان في ايه لا يفلح لا ينجح لا ينام المريض ها. فهنا لا يفلح يعني ننفي الفلاح عن إيه؟ عن الكسول انه كسلان. فدي جمله فعليه بدات بايه مالكش دعوه بالحرف ده حرف ده يسمى حرف. قلنا الجمله فلا لا 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 يعتد به الا اذا كانت خدت البال حضرتك شبه جمله عندما نقول في البيت رجل. يبقى بدات ايه بالجمله شبه الجمله تبدا بايه جار مجرور او ظرف. تمام. لكن ده لا يؤثر على كونها ايه جمله فعليه هذا الحرف لا ايه النافيه. لا يفلح الكسول يفلح فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. الكسول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. اذا في اسئله على ما تقدم. هذه الاسئله واجب. هذه الاسئله ايه واجب. طيب شيخ محمد هات لنا جمله اسميه من الكلام المفيد. المسجد قريب من البيت. طيب انا عايز جمله اسميه من كلمتين.
محمد
مستيقظ. جميل. هات لي جمله فعليه.
جاء
يا ابو موسى. ماشي جميل. الشيخ عادل هات لي جمله اسميه مكونه من كلمتين. احمد مجتهد. جميل. هات لي جمله فعليه. ذهبت الى الدرس. ماشي ذهب فعل ماضي وتاتى الفاعل. مظبوط. طيب ابو مصعب ابو مسلم اتيت متاخرا بفعل جمله فعليه. عايزين جمله اسميه. من كلمتين. المدرسه نظيفه. انت درس نحو. المدرسة نظيفة. تمام. مبتدا وخبر. أخونا أشرف. ها مجدي طويل. تمام. دي جملة اسمية. الجملة فعلية. جاء مجدي. أنت معلق على مجدي. أخونا مجدي. ها جملة اسمية. هو قال لك مجدي طويل. قل له أشرف سمين. جملة اسمية. ها
اسمية من اسم جملة اسمية تبدأ باسم. ها بص، القلم ها نظيف، القلم طويل، الشجرة قصيرة، البيت نظيف، الشباك مفتوح، الباب مغلق. كل هذه جمل اسمية تتكون من كلمتين مبتدأ وخبر. ها جاء أحمد متأخرا، ذهبت إلى الدرس صباحا، أكلت التفاحة، شربت اللبن، نمت على السرير، نمت مبكرا. كل هذه جمل. لا نسمح شوي، يقول الكتاب مفتوح. حتى اسم حط له اي صفه، اي خبر ليه. الشمس مضيئه او مشرقه، الشمس مشرقه، المضيء القمر، الشمس مشرقه. ها تمام. قول ثاني. ها الشجر مثمر. ها اي اسم. ها عادل نشيطا، نشيط. ها اي اسم. طب ايش اختار اسم من دول؟ محمد. ها الاسماء، احنا نسعى مناجي نتكلم عن الاسماء ان شاء الله. طيب يقول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نريد ان نعرب هذه العبارة حتى نأخذ معنا إعراب الأجرمية مع شرحها. الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هو لعلماء النحو فيها قولين: القول الأول هو ضمير على الأصح، وهذا الذي رجحه الذي أعرب الأجرمي، فقال هو ضمير على الأصح لا محل له من الإعراب، وهو حين صرف، وهو حين صرف، وتسميته ضميرا مجازا. وقيل هو اسم سمي به لأنه يفعل يفصل بين الخبر والتابع، أي يميز بينهما. فلو قيل الكلام اللفظ لفهم أن اللفظ نعت للكلام، لفهم أن اللفظ صفة لهذا الكلام وليست خبر. لذلك جاء بإيه كلمة إيه بالضمير إيه هو. فعلى كون، ولو قلنا بأنه اسما، القول الثاني بقى، القول الثاني أنه هذه اسم، تمام. يبقى لو كان قلنا الكلام ده اسم في محل مبتدأ رفع، لو قلنا بأنه هو ضمير اللي هو اسم يعني، هيبقى تبقى إيه حكم الإعراب بتاعها؟ يبقى هو هنا مبتدأ ثاني، مبتدأ إيه. احنا عندنا ان شاء الله لما نيجي مبتدا ممكن يبقى فيه مبتدا اول مبتدا ايه ثاني، مبتدا ثاني. في وهو ضمير طبعا مبني على الفتح، هو يبقى مبتدا ثاني، هو ضمير في محل ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ايه ثاني، تنطق هكذا: ضمير في محل رفع مبتدا ايه ثاني. طيب اللفظ لو على الكلام الأول هيبقى اللفظ خبر للكلام، خبر مبتدأ الأول ده على إيه؟ على القول الأول. على القول الثاني اللفظ يصبح إيه خبر للمبتدأ الثاني اللي هو هو، يبقى هو اللفظ هو مبتدأ والخبر إيه واللفظ إيه خبر إيه خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه إيه الضمة الظاهرة على آخره. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، يبقى هنا جملة، أصبح المبتدأ الثاني والخبر ده جملة، هو
جملة مفيدة. فهذه الجملة اللي هي المبتدأ الأول والمبتدأ الثاني وخبره، ها خبر المبتدأ إيه الأول ما في محل إيه رفع، في محل إيه إنها جملة بعد جملة في محل إيه رفع. يبقى الكلام قلنا مبتدأ، آه الكلام إيه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيه الضمة الظاهرة على الخير. اللفظ الكلام هو قلنا هو على قولين، القول الأول بأنها ضمير لا محل لهم الإعراب منما جاء بها هنا ليفصل بين المبتدأ والخبر حتى لا يظن الظان أنه نعت، لأنه مش لأن الخبر يأتي نكرة في الغالب الأحوال، الخبر المبتدأ لا بد أن يأتي معرفة والخبر بيقول إيه لا الطالب مجتهد مجتهد نكرة تمام. لما أقول اللفظ هنا اللفظ جاي معرف، عشان أفصل بين حتى لا يظن الظن بأن اللفظ دي صفة للمبتدأ فجيء بيه كلمة هو. هذا الرأي الأول، الرأي وده اللي صححه صاحب إعرابنا الأجرمية. العبارة الثانية الأخرى بأن هو واللفظ هو هنا مبتدأ ثاني واللفظ خبر للمبتدأ الأول في حال القول الأول، وخبر والمبتدأ الثاني مع الخبر خبر المبتدأ إيه جملة في محل رفع، خبر جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول تمام. اللفظ المركب، المركب هنا نعت صفة لللفظ، ونعت المرفوع مرفوع، صفة المرفوع ما إيه مرفوع، صفة المجرور مجرور، صفة إيه المنصوب إيه. فالمركب نعت لللفظ مرفوع تمام. هتقول لي مرفوع ليه؟ اقول لك لان نعت المرفوع ايه. طيب المفيد نعت للمركب، صفه للمركب المفيد ايه نعت للمركب، ولفظ المفيد ولفظ المفيد هنا نعت للمركب، ونعت المرفوع يبقى ايه مرفوع. بالوضع بالوضع الباء حرف جر والوضع اسم ايه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على إيه آخره. طيب حد يعرف لنا الكلام ده؟ تفضل يا شيخ محمد اعرف. مش في حال رفع مرفوع هو هي ضمير لا محل لها من الإعراب فجاء بها للفصل بين حسبك شيخ عادل. اللفظ الاول على تمام،
والهو اللفظ الجمله الاسميه المقابله منه المبتدا الثاني، والخبر في محل رفع الخبر المبتدا الاول
في محل رفع. احسن المركب
نعت مرفوع على اللفظ،
نعت لي مش على اللفظ، نعت لللفظ مرفوع. طب ليه مرفوع؟ لأن نعت المرفوع كده تقول إجابة، لأن نعت المرفوع مرفوع. طيب أخونا أشرف صفة نعت يعني نعت للمركب مرفوع ليه؟ لنعت المرفوع إيه مجدي بالوضع بالوضع الباء الباء حرف جر، الباء حرف جر بالوضع الباء حرف جر والوضع ايه ها انت ليه خايف؟ طيب ما احنا عايزين تتحرك برضو معانا. الباء حرف جر والوضع اسم ايه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى الأسئلة، ما هو الكلام اللي هي مكتوبة في الكتاب، ما معنى كونه لفظا، ما معنى كونه مفيدا، ما معنى كونه مركبا، ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي. مثل بخمسة أمثلة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما. يبقى حتجيب ايه الكلام ايه المفيد تاخده ابتدى واجب تاني. بين الكلام في الأمثلة الآتية ولماذا كان كلاما. الكلام
في الأمثلة الآتية ولماذا كان كلاما؟ كلام في الأمثلة الآتية لماذا كان كلاما؟ فاز شرطة منصور شرطة زارني الضيف شرطة اجتهد دول أربع كلمات كل واحدة جملة مستقلة مش كلهم دول ايه جملة واحدة واضح يعني انت هتحكم على فازة كلام ولا مش كلام هتحكم على منصور كلام ولا مش كلام وليه هتحكم على زاراني الضيف ها كلام ولا مش كلام وليه اجتهد كلام ولا مش كلام ليه تمام نمرة اثنين ابن أخي كلام ولا مش كلام وليه طب ماشي عشان ما اخربطكمش ثلاثة مش هنكتبهم ورا بعض ثلاثة تلميذ مجتهد ثلاثة كتبت ثلاثة تلميذ مجتهد أربعة رجل الخير رقم خمسة كرم النفس رقم ستة قيام القطار رقم سبعة سافرت بالسيارة رقم ثمانية ما أكرم الرجل رقم تسعة أعجب بك من رجل كريم رقم 11 والعشرة ها عشرة الحق قوة رقم 11 الكتاب مفيد أكمل الجمل الآتية سؤال جديد خالص أكمل الجمل الآتية واحد حتى أكمل الجمل الآتية حتى تفيد فائدة تم تكملة السؤال أكمل الجمل الآتية حتى تفيد فائدة تامة تكملة السؤال أجب أكمل الجمل الآتية حتى تفيد فائدة إيه؟ تامة واحد نقط طعمه لذيذ نقط طعمه لذيذ اثنين نقط نورها ساطع ثلاثة نقط احترامها واجب أربعة نقط القاهرة نقط ثاني بعد القاهرة نقط ثاني كبيرة خمسة نقط أبناؤهم مؤدبون ستة أوراق نقد ناضرة سبعة نقد يعني سيب مساحة أنت ها سبعة التلاميذ نقد إلى المدرسة صباحا إلى المدرسة كل صباح ثمانية
المجتهد نقط ثمرة اجتهاده، نقط ثمرة اجتهاده. تسعة الوردة نقط جميل، جميل الوردة نقط جميل، مش جميلة، جميل خالتك دي جميلة، جميل ها. وجميل أن تأتوني بالواجب غدا، جميل أن تأتوني بالواجب لا يوم يوم الأحد في الحصة القادمة إن شاء الله، وجميل أن تأتوني بالواجب في المرة القادمة بإذن الله لدرس النحو. خلي لي النحو له كراسة مستقلة لوحده، تمام؟ خطر حضرتك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.